هذا أيها الأحبة هو الشريط الثامن من شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع.
في ذمته، والدين يقضى كدين الآدمي. طيب وإن كان فريضة بأصل الشرع؟ نعم، هل تقضى؟ ما تقضى، لا تقضى، لأن ذلك لم يرد. وعلى هذا فالحج يقضى فرضا كان أو نذرا قولا واحدا، والصوم يقضى إن كان نذرا وإن كان فرضا بأصل الشرع ففيه خلاف. والصلاة لا تقضى قولا واحدا إذا كانت واجبة بأصل الشرع، وإن كانت واجبة بالنذر فإنها تقضى على ما قال المؤلف وفهمتم دليلها. بقي الاعتكاف لا يمكن أن يكون واجب لباس الشرع، وإنما يجب بالنذر فيعتكف عنه ولي. فإذا قال الولي أنا لا أعتكف لست ملزوم، فماذا نصنع؟ أو قال لا أصلي، نقول ما في شيء، ما في بديل، ما في إطعام لا عن الاعتكاف ولا عن الصلاة. نعم، هذه الدعوة التامة، الصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام محمود. نعم علي.
الشيخ ذكرت حديث عائشة في تأخيرها على الصيام.
نعم.
وأنها قالت لا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، أي أنها لا تستطيع شرعا أن تؤخره إلى ما بعد رمضان. لا يمكنها.
نعم نعم.
ومو أن لك سبب تأخيرها إلى شعبان لما كانت الرسول صلى الله عليه وسلم.
إيه نعم. كيف هذا عد منها أو من أحد الرواة؟ فيها خلاف، هل هي مدرجة أو من كلامها؟
طيب حتى يعني كانت مدرجة ما يستفاد منها.
نعم.
يعني الآن إحنا استفدنا من كلامها أنها لا تؤخره بعد رمضان.
إيه نعم.
نعم. ما يستأنس بهذه الكلمة يعني. أنها ترد على من قال لماذا تؤخريه؟
إيه نعم. هذا اعتذار.
اعتذار.
لكن لو كان تستطيع أن تؤخره إلى بعد رمضان الثاني كان العذر موجود مكان الرسول.
يلزم تستمع يعني.
نعم.
لن تصوم أبد.
أي أقول إنها بالنسبة للرسول حسن معاشرة فقط، لكن لا يمنع من وجوب القضاء. نعم. نعم. إذا أيست. إذا أيست. أما إذا لم تيأس تنتظر. ها. ما قضيت. طيب. نعم. نعم. يبون عيال. لكن نقول لا تطلبون الأولاد شرعا. هو صحيح في فرق، إن هي ربما تقدر فيما بعد، ربما لا يقدر الله أن تحمل وتقدر. نعم إيه نعم. لا هذا لا يرجى زواله. إذا كان امرأة كل سنة تحمل وهي إما حامل ولا مرضى، إذا جاء رمضان تطعم عن كل يوم مسكين. ايش
ذكرت بارك الله فيكم ان من مات يجوز ان يحج عنه؟
نعم.
نفلا او فرضا؟
ما ذكرنا نفلا،
يعني نذرا.
اي قلنا فرضا باصل الشرع او نذرا.
وهل يجوز نفلا يا شيخ ان يحج رجل عن ابيه نفلا؟
اي نعم.
طيب دليل الفرض معروف واحاديث تبعانيه، فما دليل جواز النفل؟
ان الاصل ان ما جاز في الفرض جاز في النفل الا بدليل. ثم حديث ابن عباس في قصة الرجل اللي قال لبيك عن شبرمة، ما قال هل هو نفل أو فرض، لكن بقينا فيما إذا استناب شخص غيره في حج نفل. إيش؟
مات وعليه صوم.
نعم.
يقضى عنه بالإطعام.
نعم، لأنه تعذر الصوم. وإذا تعذر الصوم في الكبر فقد ثبت أن فيه إطعام فهذا مثله.
يا شيخ ما انقطع عن التكليف ولا شيء يختلف عن الرجل؟
لا، صواج في ذمتي دين، دين في ذمتي. نعم. قلنا
أن من مات عليه اعتكاف نذر أو صلاة نذر فإنه يستحب الولي أن يقضيها عنه، أليس الأصل في العبادات منع القياس؟
نعم،
أليس الأصل في العبادات منع القياس؟ فكيف يصح قياس الاعتكاف مثلا على دين
الأدمين؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قاس في العبادات على أمور عادية، ما هي عبادة. قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتي، وهذا الاعتكاف المنذور صار دين عليه، فهو إلى الحج المنذور أقرب من الدين. نعم.
دين أكثر من نية بس
اللي على الجدار.
إذا
أرد
عليه قضاء أو يستطيع الصوم، فكلما قيل له أن الصوم قال لا إذا مت يقضي عليه
يطعمه. إيه. الظاهر أن هذا لا يجزئه، لا يجزئه الإطعام. هو لو قال أن الأمر واسع لا بأس أن أقول لا أبا أترك الصوم لأجل أن يطعم عني، هذا ما أصلح.
قول عائشة دليل على أن القضاء يكون واجب في الفورية، قال لا أستطيع.
نعم.
فنقول الذي لا يستطيع يقضي
عند الاستطاعة.
نعم. ليس فيه دليل على
الفورية. بارك الله فيك. ما تقولون في هذا الإيراد؟ يقول إنهم أليس في حديث عائشة فما أستطيع أن أقضيه إلا في رمضان إلا في شعبان، أليس فيه دليل على الفورية في القضاء؟ هل يرجع علينا هذا؟ لو كان واجبا شرعا ما مكنها الرسول عليه الصلاة والسلام من تركه.
اي
ما استطاع بدنيا من اجل مراعاة الرسول عليه الصلاة والسلام، من اجل الرسول. اي نعم، هذا سواء منها او من بعض الرواة، لكن لا شك انه لو كان واجبا على الفور ما مكنها الرسول ان تؤخر. نعم. اي نعم بلى، نقول على خلاف في هذا، لكن نقول احنا نحن نرى هذا
زياده
عن الا ان هذا عورض بظاهر النص، وفي احتمال ان يكون على سبيل التطوع مو على سبيل الوجوب.
زياده
على النص، اي زياده على النص ما نقول. اذا كان الله تعالى ذكر في معرض بيان الواجب ان عليه عده من ايام اخر ولم يذكر غيرها، فنقول ما ورد عن هذين الصحابيين ما ورد انما هو على سبيل الاستحباب اذا صح عنهم، مع ان المساله والله في نفس منها شيء. لا لا لا، ما في اجماع، لا ما في اجماع، والاجماع اللي يكون اذا اشتهر القول ولم ينكر، مثل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله في حكاية التشهد، لما حكى على المنبر التشهد قال السلام عليك أيها النبي، وكان هذا بعد وفاة الرسول ولم ينكر عليه أحد، وبه استدلنا على أن قول ابن مسعود رضي الله عنه تفقها من عنده لكن مخالف للنص، لأنهم كانوا إذا في حياة الرسول يقول السلام عليك وبعد موته السلام على النبي. انتهى حتى الخمس؟ ليه؟ نعم. يقول لقد ورد حديث في قيام الليل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إلى قوله وأنا أول المسلمين، هل يقال وأنا أول المسلمين اقتداء بالرسول أو يقال وأنا من المسلمين؟ الجواب يقال وأنا أول المسلمين كما جاء في الحديث. والأولية هنا ليست أولية زمن، إنما هي أولية انقياد، والمعنى أنني لا أنكر ذلك بل أستسلم لله. طيب الباقي نخليه الدرس القادم إن شاء الله. نعم. نقرأ درس. ولا فيه مذاكرة؟ درس جديد؟ نسخته؟ الليلة هي الليلة إيش؟ مناقشة ولا قراءة جديدة؟ خلاص. إذن النص يحتاج إلى إثبات عقيدة. ما مكتاب؟ يلا. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رجل عليه صوم من رمضان فلم يصمه إلا في شوال من السنة الثانية. سعيد، ما الحكم؟ هي نقول من السنة الثانية، فما الحكم؟
حكم عليه القضاء وعليه الكفارة.
طيب، من يعرف؟
هذا على القول الراجح أنه عليه القضاء فقط،
الشرع لم يجيب سوى القضاء. نعم. اصبر اصبر اصبر، هذا خطأ، وجواب سعيد خطأ. نعم. خطأ.
ذكرنا في المسألة ثلاثة أقوال، قول المذهب وقولين أحمد.
خطأ.
كيف تفسير إذا كان لعذر؟
نعم.
إذا كان
لعذر. نعم.
وإذا كان لغير عذر؟
نعم.
في المذهب أنه عليه القضاء والكفارة، القول الراجح أنه فقط عليه القضاء.
يعني مع الإثم. نعم. طيب، هذا هو الصحيح. ولاحظوا يا جماعة أن الشيء الذي يحتاج إلى تفصيل لا بد أن تفصل حتى يكون الجواب مبنيا على أصل. طيب، هلك هالك عن بنت وأخ وعم، عم شقيق، بنت وأخ وعم شقيق، كيف نقسمها؟ خالد، فللبنت النصب والباقي للعم الشقيق.
وإن كان الأخ لغير أم يكون
يعني أخا شقيقا أب أو لأب، فللبنت النصب
والباقي.
طيب، انظر الآن التفصيل لا بد منه في المقام الذي يحتاج إلى تفصيل لا تغلط. الآن لو هذا الميت خلف 1,000,000,000، كان للبنت 500,000,000، يبقى 500,000,000 لمن؟ إن قلت للأخ أخطأت، وإن قلت للعم أخطأت، حتى تفصل. فالشيء الذي يحتاج إلى تفصيل لا بد من التفصيل فيه. طيب، إذن الخلاصة، إذا كان تأخيره قضاء رمضان إلى السنة الثانية لعذر فلا شيء عليه إلا القضاء، وإذا كان لغير عذر فهنا يأتي الخلاف. خزر. نعم. كيف؟
أنا عليه
إطعام؟ إيه، ما أدري، هذا ما علمناه.
لغير عذر.
لغير عذر.
وبينهم أقرنا عليه القضاء دون الإطعام.
دون الإطعام. وهو
الصحيح.
وعليه يتم ولا ما عليه؟
عليه إثم، لأنه أقر لغير عذر.
لأنه لغير عذر. والصحيح أنه لا شيء عليه إلا القضاء. طيب، مات إنسان وعليه صوم رمضان. فما صورة المسألة أن يموت إنسان وعليه صوم رمضان؟
يعني
الأخ إذا كما صورتها مثال
كان مريضا
نعم
المرض يرجى برؤه
نعم
ثم شفي ولم يقم
نعم
ومات فيقضي وليه عنه
أحسنت وجوبا أو استحبابا
استحبابا
كيف نقول إنه استحباب مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام صام عنه وليه بقوله لا تزر وازرة وزر أخرى ولو قلنا وجوبا للزم أن نؤثمه إذا لم يصم فيكون آثما بفعل غيره إذا لم يصم الولي قال إنما لست بصائم هكذا تروح إذا لم يصم الولي سليم إن كان خلف مالا وجب أن يطعم عنه من تركته لكل يوم مسكين وإن لم يخلف مالا سقط صحيح طيب ايش إيه؟ ما تقولون يقول هل للولي ان يستاجر من يصوم يقول يلا يا فلان تعال صم كل يوم كذا وكذا من الدراهم الجواب لا لان مسائل القرب لا يصح الاجاره عليها رجل نذر ان يصلي ركعتين ولكنه مات قبل ان يصلي وجوبا او استحبابا لكن وجوبا استحبابا فان لم يفعل
ياثم
اذن وجوبا
لان لن تبرا ذمه الميت الا بصلاه
طيب انا ما اعلم من الميت اذا اوجب على نفسي شيئا يكون واجبا علي انا المهم الآن رجل نذر أن يصلي ركعتين فلم يصلي حتى مات فهل يصلي عنه وليه أو لا؟
يصلي عنه وليه
وجوبا
إذا كانت صلاة أصل الشرع لا يصلي
ما هي مية صلاة قلت لك نذر
صلاة نذر يصوم وجوبا
ما هو يصوم ما أنا يجب يصوم وجوبا ولا استحبابا وجوبا طيب كيف يكون وجوبا وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى فهو أوجب على نفسه شيئا فكيف يجب علينا واضح لا تزر وازرة وزر أخرى استحبابا طيب ما تقولون ما هو الدليل على استحباب خالد هنا استحباب قضاء صلاة ركعتين المنذورتين
لقوله صلى الله عليه وسلم صام عن ولي
من مات وعليه
وعليه الصوم صام عن ولي
احنا الان في الصلاة هنا ترى هذه ما ولدت نعم
قياسا على الصوم
قياسا على الصوم وهل في العبادات القياس اذن قياسا على الصوم لكن ما في دليل يؤيد هذا القياس عبيد الله لا ما هو ما نقص الصيام يا اخوان صلاة هذا الكلام خالد قلنا في عبادة القياس قال لا فطلبنا منه دليلا واضحا على القياس في هذه المسألة سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أمها نذرت صوم شهر فلم تصم حتى ماتت أفتصوم عنها قال رأيت لو كان على أمك دين وكنت قاضيتها قالت نعم قال اقضوا الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النذر دينا، وإذا كان دينا وقد قاس الرسول عليه الصلاة والسلام دين الله على دين الآدمي، نقول لا فرق بين دين الصيام ودين الصلاة لعموم الحديث. وقال بعض العلماء إن الصلاة والاعتكاف لا يقضيان لأنهما عبادتان بدنيتان لا يجبان بأصل الشرع فلا يقضيان. والمسألة محتملة، يعني أن الأقوال في أن التعليلات فيها متكافئة عندي، وكنت أمين من قبل إلى أن لأنها لا تقضى الاعتكاف ولا الصلاة لأنها عبادة لم تجب بأصل الشرع، لكني ترددت الآن هل تقضى أو لا تقضى. أما الصوم فواضح والحج واضح جاءت فيه السنة، وأما الاعتكاف والصلاة فمن أخذ بعموم أرأيت لو كان على أمك دين قال يقضى، لأن هذا نذر والنذر جعله النبي عليه الصلاة والسلام من الدين فيقضى. ومن قال إنها عبادة لم يكن لها وجوب بأصل الشرع فلا تقاس قال لا يقضى. وعلى هذا فيكون الاحتياط إيش؟ القضاء. طيب، نذر شخص أن يصوم شهر محرم فمات في ذي الحجة، في ذي الحجة عقيل هات الجواب ها؟ ما هي المسألة؟ ما تمعنى؟ طيب معنى أنا قلتها بلسان عربي لكن ما أتعدل مبين ولا غير مبين، انشغلت انتبه. نعم، لماذا؟
الذي مات قبل
رمضان لأنه عين وقتا إيش؟ لم يدرك. رجل نذر أن يصوم شهر محرم ولكنه مات في ذي الحجة فهل يقضى عنه؟ قل لا، لأنه مات قبل أن يدرك زمن الوجوب كمن مات قبل أن يدرك رمضان. نبدأ الآن بصوم التطوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. صوم مضاف والتطوع مضاف إليه، والإضافة هنا لبيان النوع، وذلك أن الصوم نوعان: فريضة وتطوع، وكلاهما بالمعنى العام يسمى تطوعا، فإن التطوع فعل الطاعة لكنه يطلق غالبا على الفعل على الطاعة التي ليست بواجبة، وإلا فإن الأصل أن التطوع يشمل الطاعة الواجبة والمستحبة. وبناء على ذلك نقول لا مشاحة في الاصطلاح، فإذا كان الفقهاء رحمهم الله جعلوا التطوع في مقابل الواجب فهذا اصطلاح ليس فيه محذور شرعي فيمشى عليه، ويقال صلاة التطوع كل صلاة ليست بواجبة، صوم التطوع كل صوم ليس بواجب. إذن صوم التطوع يعني الصوم الذي ليس بواجب. واعلم أن من رحمة الله وحكمته أن جعل للفرائض ما يماثلها من التطوع، وذلك من أجل ترقيع الخلل الذي يحصل في النافلة من وجه، ومن أجل زيادة الأجر والثواب للعاملين من وجه آخر، لأنه لولا مشروعية هذه التطوعات لكان القيام بها بدعة مضلة، ولكن من نعمة الله أن شرع لعباده هذا التطوع. وقد جاء في الحديث أن التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة، ثم إن صوم التطوع سرده المؤلف سردا عاما بدون تفصيل، ولكنه ينقسم في الواقع إلى قسمين: تطوع مطلق وتطوع مقيد. والتطوع المقيد أوكد من التطوع المطلق كالصلاة أيضا، التطوع المقيد أفضل من التطوع المطلق. فيقول المؤلف: يسن صيام أيام البيض، يسن. وهنا نطلب أمرين: الأمر الأول ثبوت استحبابها، والثاني أنها ليست بواجبة. أما كونها ليست بواجبة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أركان الإسلام وذكر منها صوم رمضان دون غيره. وقد سأله الأعرابي، بل سأله جبريل عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام فبين له أن منها صيام رمضان ولا يجب سواه اللهم إلا بنذر. وأما استحباب صيامها فنقول إن استحباب صيامها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أو أمر أن يصام اليوم الثاني الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وسميت بيضا لبيضاض لياليها بنور القمر، ولهذا يقال أيام البيض، يعني أيام الليالي البيض. ما هو البيض وصف للأيام، بل وصف لليالي، لأنها بنور القمر صارت بيضاء. أيام البيض هي اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر، وهي تغني عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فثلاثة أيام بثلاثين حسنة عن شهر، وكذلك الشهر الثاني والثالث، فيكون كأنما صام السنة كلها. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. تقول عائشة: لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره. فها هنا أمران: الأمر الأول استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء في أول الشهر أو وسطه أو آخره، وسواء كانت متتابعة أم متفرقة. الثاني أنه ينبغي أن تكون هذه الأيام في أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فتعيينها في أيام البيض كتعيين الصلاة في أول وقتها، يعني أفضل وقت للأيام الثلاثة هو أيام البيض. ولكن من صام أيام الثلاثة في غير أيام البيض حصل على الأجر وحصل له صيام الدهر. الثاني يقول: صوم يوم الاثنين والخميس، والاثنين وصوم الاثنين أوكد من صوم الخميس، فيسن للإنسان أن يصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، قال: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن صيام يوم الاثنين مطلوب، وعلى هذا فيسن صيام يومين من كل أسبوع هما يوم الاثنين والخميس. طيب، نستعرض أيام الأسبوع الآن. صيام يوم الثلاثاء والأربعاء ليس بسنة ولا مكروه، ليس بسنة يعني على التعيين، وإلا فهو سنة مطلقة يسن للإنسان أن يكثر من الصيام. لكن لا نقول يسن أن تصوم يوم الثلاثاء، ولا يسن أن تصوم يوم الأربعاء، ولا يكره ذلك. الجمعة لا يسن صوم يومه ولا ويكره أن يفرد بصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، ولأنه قال لإحدى أمهات المؤمنين وكانت صامت يوم الجمعة أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فدل ذلك على أن يوم الجمعة لا يفرد بصوم، بل قد ورد النهي عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. السبت قيل إنه كالأربعاء والثلاثاء يباح، وقيل إنه لا يجوز إلا في الفريضة، وقيل إنه يجوز لكن بدون إفراد، والصحيح أنه يجوز بدون إفراد، يعني إذا صمت معه الأحد أو صمت معه الجمعة فلا بأس. وأما الحديث الذي رواه أبو داود لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر، يعني فليأكل، فهذا الحديث مختلف فيه هل هو صحيح أو ضعيف، وهل هو منسوخ أو غير منسوخ، وهل هو شاذ أو غير شاذ، وهل المراد بذلك إفراده دون جمعه إلى الجمعة أو الأحد. وأصح الأقوال في ذلك أن المنهي عنه هو إفراده، وأما إذا ضم إلى يوم الجمعة أو ضم إلى يوم الأحد أو ضم إليه يوم الأحد فإنه لا كراهة فيه. والدليل ما ذكرته لكم آنفا، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة أتصومين غدا؟ وش بقي عندنا؟ الأحد. الأحد استحبه بعض العلماء، استحب أن يصومه الإنسان، وكرهه بعض العلماء. أما من استحبه فقال لأنه يوم عيد للنصارى، ويوم عيد يوم العيد يكون يوم أكل وسرور وفرح، فالأفضل مخالفتهم وصيام هذا اليوم. وقال بعض العلماء بل يكره أن يصومه يعني وحده. لماذا؟ قال لأن الصوم نوع تعظيم للزمن، وإذا كان يوم الأحد يوم عيد للكفار فهذا فصومه نوع تعظيم الله، ولا يجوز أن نعظم ما يعظمه الكفار على وجه أنه شعيرة من شعائرهم. فصار الآن الثلاثة والأربعاء أو أربعاء حكم صومهما إيش؟ الجواز، لا يسن تعيينهما ولا يكره، والجمعة والسبت والأحد يكره إفرادها، وأما ضمها إلى ما بعدها فلا بأس. وأما الاثنين والخميس فصومهما سنة. قال وصوم الاثنين والخميس وصوم ست من شوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، فيسن للإنسان أن يصوم ستة أيام من شوال. قال الفقهاء رحمهم الله والأفضل أن تكون بعد يوم العيد مباشرة لما في ذلك من السبق إلى الخيرات، والأفضل أن تكون متتابعة لأن ذلك أسهل غالبا، ولأن فيه سبقا لفعل هذا الأمر المشروع، فعليه يسن أن يصومها في اليوم الثاني من شوال ويتابعها حتى تنتهي، وهي طبعا ستنتهي في اليوم الثامن من شهر شوال، صح؟ في اليوم الثامن، نهايتها السابع والثامن إفطار. هذا اليوم الثامن يسميه العامة عندنا عيد الأبرار، عيد الأبرار يعني الذين صاموا 6 أيام من شوال، ولكن هذا بدعة، فهذا اليوم ليس عيدا للأبرار ولا للفجار. ثم إن مقتضى قولهم أن من لم يصم 6 أيام من شوال فليس من الأبرار، وهذا خطأ. الإنسان إذا أدى فرضه فهذا بر بلا شك، وإن كان بعض البر أكمل من بعض. ثم إن السنة أن يصومها بعد انتهاء رمضان لا قبل، وعلى هذا فمن عليه قضاء ثم صام 6 قبل القضاء فإنه لا يحصل على ثوابها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صام رمضان ومن كان عليه شيء منه فإنه لا يصح أن يقال إنه صام رمضان بل صام بعضه. وليست هذه المسألة مبنية على الخلاف في صوم التطوع قبل القضاء، لأن هذا التطوع يعني صوم 6 قيده النبي صلى الله عليه وسلم بقيد، وهو أن يكون بعد رمضان. وقد توهم بعض الناس فظن أنه مبني على الخلاف في صحة صوم التطوع قبل قضاء رمضان، وأظن أنكم عرفتموه من قبل وأن فيه خلافا، وأن الراجح جواز الصوم التطوع وصحته ما لم يضق الوقت عن القضاء. وستة أيام من شوال، ومما يسن أيضا صيام شهر المحرم. شهر المحرم هو الذي يلي شهر ذي الحجة، وهو الذي جعله الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أول شهور السنة، وصومه أفضل الصيام بعد رمضان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. واختلف العلماء رحمهم الله أيما أفضل، شهر المحرم أو شهر شعبان، فقال بعض العلماء شهر شعبان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه كله أو إلا قليلا منه، ولم يحفظ عنه أنه كان يصوم شهر المحرم، لكنه حث على صيامه بقوله إنه أفضل الصيام بعد رمضان. قالوا: ولأن صوم شعبان ينزل منزلة الراتبة قبل الفريضة، وصوم محرم ينزل منزلة النفل المطلق، ومنزلة الراتبة إيش؟ أفضل من منزلة النفل المطلق. وعلى كل حال فهذان الشهران يسن صومهما، شعبان والمحرم. قال: وآكده العاشر ثم التاسع. آكده العاشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، فهو آكد من التاسع وآكد من بقية الأيام. ثم يليه التاسع، ثم يليه التاسع لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت أو لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. وهل يكره إفراد العاشر؟ قال بعض العلماء إنه يكره، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، خالف اليهود. وقال بعض العلماء إنه لا يكره، ولكنه لا يحصل على الأجر التام إذا أفرده. وإذن صوم العاشر أوكد من التاسع وأوكد من بقية الأيام. فإن قال قائل: ما هو السبب في كون يوم العاشر آكد أيام محرم؟ قلنا: السبب في ذلك أنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه. وفي هذا الحديث الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام دليل على أن التوقيت كان في الأمم السابقة بالأهلة وليس بالشهور الخنجية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن اليوم العاشر من محرم هو الذي أهلك الله فيه فرعون وقومه ونجى موسى وقومه. قال: وآكد العاشر ثم التاسع. ويسمى أيضا صوم تسع ذي الحجة، تسع ذي الحجة بالكسر، أفصح من الحجة بالفتح، والقعدة بالفتح أفصح من القعدة بالكسر، فالقاعدة مفتوحة والحجة مكسورة على الأفصح. تسع ذي الحجة تبدأ من أول يوم من ذي الحجة وتنتهي باليوم التاسع وهو يوم عرفة. ودليل استحبابها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. والصوم من العمل الصالح. فأما ما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم العشر فهذا إخبار الراوي عن علمه، وقول الرسول مقدم على شيء لم يعلمه الراوي. وقد رجح الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر عشر ذي الحجة، فإن ثبت هذا فهو المطلوب، وإن لم يثبت فإن صيامها داخل في عموم الأعمال الصالحة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: وآكده يوم عرفة. آكده أي آكد تسع ذي الحجة صيام يوم عرفة. نعم لا موجود. وآكده يوم عرفة لغير حاج بها مثل ها؟ أنا عندي مثل. طيب الحمد لله. آكده يوم عرفة لغير حاج بها، يوم عرفة هو اليوم التاسع، وإنما كان آكد أيام العشر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وعلى هذا فصوم يوم عرفة أفضل من صوم عاشوراء، لأن صوم عاشوراء قال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله فقط. أما هذا فقال: السنة التي قبله والتي بعده لغير حاج بها. أما الحاج فإنه لا يسن أن يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وهذا الحديث في صحته نظر، لكن يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم شك الناس في صومه يوم عرفة فأرسل إليه بقدح من لبن فشربه ضحى يوم عرفة والناس ينظرون إليه حتى يتبين أنه لم يصوم. ولأن هذا اليوم يوم دعاء وعمل، ولا سيما أن أفضل زمن هذا اليوم في الدعاء هو آخر اليوم، فإذا صام الإنسان فسوف يأتيه آخر اليوم وهو في كسل وتعب، لا سيما في أيام الصيف وطول النهار وشدة الحر، فإنه يتعب وتزول الفائدة العظيمة الحاصلة في هذا اليوم، والصوم يترك في وقت آخر. ولهذا نقول: صوم يوم عرفة للحاج مكروه، وأما لغير الحاج فهو سنة مؤكدة. نعم. وهو نعم، إذا ثبت عن بعض الصحابة من الخلفاء أو غيرهم أنهم يصومون يوم عرفة وهم حجاج، فهؤلاء يعتذر عن فعلهم ولا يحتج به، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. سامح
قول المصنف لغير حاج بها.
نعم.
هل هذا التقييد بها احترازي ام اغلبي؟
لا، هذا اغلبي، يعني لو فرض ان الحاج لم يتمكن من الوقوف يوم عرفة في النهار فلا يسن له الصيام. لا يسن له الصيام. نعم. ايش؟ لا بأس، لكن ما يثاب على ذلك ثواب ايام. يعني لو صام 3 أيام في اول الشهر فانه لا يحصل على اجر صيام ايام به، لكن يحصل على انه صام 3 أيام من كل شهر.
تصام
مرة
ولا
تصام
أخرى سدا
للذرائع
إذا ريعت
أن يظن أنها واجب. نعم. أولا تخصيصك كلمة السادة بالمالكية تحتاج إلى المناقشة. نعم. ما تقول السادة المالكية؟ ما جوابك عن قول السادة المالكية؟ فلماذا وصفتهم بالسادة المالكية؟
وغيرهم سادة.
نعم. نعم. أنا أقول لماذا خصصت المالكية؟
ولو قلت ولو كان سؤالي عن الأحناف لقلت السادة الأحناف.
أي طيب. لا بأس. طيب، لا شك أن الفقهاء والعلماء سادة البشر. نعم. أقول أن هذا القول مرجوح، لأن ترك السنن خوفا من أن يظن أنها واجبة، لو كانت هذه القاعدة يعني قاعدة سليمة لكان كل السنن تترك خوفا من أن تكون واجبة، لكن يبين للناس
من
أنها ليست واجبة.
أقلب الشريط.
نعم. 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 إفراده مكروه لئلا يفتخر النصارى بتعظيمنا له. إيش؟ إيه. والأظهر إن شاء الله أنه لا ليس بمكروه، وأن صوم يوم قبله ويوم بعده على سبيل الاستحباب فقط. لا، عاشوراء. أين؟ نعم. هل إينا. نقول لا تفرد، لأن قوله لا تصوم يوم السبت يحمل على النهي عن إفراده. ها إيش تسأل؟
إينا.
نعم.
لم توضح هذه الشروط
من
قبل، يعني لم توضح هذه الشروط من قبل إلا
قد حدثتم عن أنه صلى فقط،
يعني
إذا رأيت الكفر
مباحا
ألا
هو يعني إذا قال لا
تصلوا،
يعني لا تصلوا فقط.
ما أنا
ذكرت شيء
شروط كثيرة
يعني.
أنا قلت إذا قال لا تصلوا.
نعم قلت لك أنت. يعني إذا قال لا تصلوا هذا كفر مباح.
نعم.
من شروط
المعنى. نعم. طيب إذا ذكرت لك الشروط هل ستخرج على الإمام؟
لا،
ما
في شروط
أخرى. إيش الشروط اللي عندك؟
يعني اللي عندي إذا رأيت الكفر مباحا، فإذا كمان يعني إذا الإنسان إذا رأينا ذلك ويجب الخروج على هذا، سنرى هل نحن قوة وشوكتنا قوية حتى نخرج على الإمام.
ما ذكرنا هذا؟
ذكرت.
طيب إيش؟
لا أنا أريد الإمام يا شيخ، أريد شروط الإمام يخرج عليه، يعني إذا رأيت الكفر واحد ما هو يعني شروط الواحد؟
الكفر معروف، مثل أن ينكر وجود الله مثلا.
يمكن يعني يمكن نفرض أنه ينكر وجود الله لكن بطريقة غير مباشرة.
وش شلون طريقة غير مباشرة؟
يعني الرجل يقول أن الشريعة الإسلامية ليست لها مكان الآن.
لا هو ما أنكر وجود الله، هذا ما أنكر وجود الله.
ما قلت كذلك يعني، بقول إنه
على كل حال لابد من كفر بواحد صريح.
أريد يا شيخ أفهم هذا السؤال يعني يشكل علي.
حتى لو فهمت بارك الله فيك ما يمكن تخرج على الإمام.
شيخ ما أتكلم غير أخرج أنا، ما أحسن ما يقع بشيء. لكن هذا علم حتى
العلم لازم من أن نرى، فلا يكفي الظن. كفرا فالفسوق لا يوجب الخروج عليه، بل لا يبيح الخروج على الإمام إذا كان فاسقا. بواحا يعني لا تأويل فيه، فإن كان فيه تأويل بأن قال الإمام أنا أرى أن مسائل الدنيا ما نرجع فيها للشر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذا له تأويل. عندنا في من الله برهان، يعني معنى عندنا دليل قاطع على أن هذا العمل الذي قام به هذا الإمام كفر. بقي الشرط وجوب الخروج هو القدرة والاستطاعة.
هذا معلوم، وجوب الخروج هذا معلوم.
فالشروط الأربعة لجواز الخروج، والشرط الخامس لوجوب الخروج.
نعم. شيخ
ما عليك، كل راح كل خمس دقائق لك.
لا يعني أمر الكلمة يا شيخ، الكلمة هل يعني ممكن الإنسان يكفر بكلمة؟
إيش؟
يعني ممكن الإنسان يكفر بكلمة؟
إيه يمكن. إذا قال لا وجود إن الله ليس بموجود مثل ولي عهد
بالله.
لا هذا مثال، هذا مثال مثال.
رجل قال يعني
مثلا
ليس للشرع الاسلامي مكان،
ما حد يقول ليس للشرع مكان، يعني حتى في العبادات او في الامور الاقتصاديه.
لا في مش مكان يعني في الامور التي تحكم بين الناس، ليس لها.
نعم
الامور التي تحكم بها الناس بعضها.
هذا مو بواحد، لانه بعض العلماء يقول مو بعض يعني بعض الناس اشتبه عليه قوله انتم عالم بامور دنياكم بان المراد كل ما يتعلق بالدنيا فما فهو إليك. نعم.
ما المقصود بعرض الأعمال على الله؟ المقصود بعرض الأعمال،
المقصود بعرض الأعمال كما قال رسول تعرض على الله سبحانه وتعالى فيغفر الذنب ويزيد في الثواب ويرضى عن العبد الذي عمل بطاعته وما أشبه ذلك. نعم فيه خلاف. وش عندك انت؟
الحديث عن التي كانت تريد ان تفرد يوم الجمعه الصيام.
نعم.
قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم. أي جيد. هذا يقول إذا قلنا الأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، وقال للمرأة قال لها أفطري، والأمر للوجوب. فالعلماء قالوا يدل على أن النهي ليس بالتحريم وأن الأمر للاستحباب أنه جاز صومه بضمه إلى غيره، ولو كان صومه حراماً لم يجز بضمه إلى غيره، بدليل أن يوم العيد لو صامه الإنسان مضموماً إلى غيره لم يجز. هذا اللي عنده من صرفه. نعم سعود.
إذا صام الست قبل القضاء جاء ثم أتبعها بالقضاء وعلم أن هذا يجب لها الأجر إذا كان قبل القضاء، هل يصوم بعدها؟
إيه نعم يصوم، يصوم بعد القضاء ويكون ذاك نافل أكله. وإذا وجد عنده لحم آدمي هل يأكله؟ أما إذا كان حربيا، إذا كان الكافر حربيا فهو حلال الدم يقتله ويأكله، وأما إذا كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فلا. ولكن إذا وجد ميت، يعني مثل رجلان في مفازة انقطع عنهم الطعام والشراب فمات أحدهما فهل للآخر أن يأكل صاحبه؟ نعم. أما المذهب فلا يجوز مذهب الحنابلة، يقول لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا، فحرمة الميت كحرمة الحي. وأما الشافعي مذهب الشافعية وأظن رواية عن أحمد فيقولون إنه لا بأس أن يأكل من هذا الميت بقدر الضرورة، لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، وهذا هو الصحيح. نعم. السؤال الثاني، هل تجب ركعتين تحية المسجد في فناء المدرسة بعد أن يفرش في الفناء السجاد؟ لا، لأن هذا يسمى مصلى ولا يسمى مسجدا، ولهذا لا يثبت له أحكام المسجد، فيجوز البيع والشراء فيه، ويجوز للجنب أن يمكث فيه بلا وضوء وما أشبه ذلك. يقول ذكرتم بالأمس أن سبب القتال بين جيش علي وجيش معاوية رضي الله عنهما أن الجيش نفسه أن سببه من الجيش نفسه، فما صحة من يقول إن الجيشان هكذا عبر، ما أدري عنه على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا أو هو لحن وسولة؟ بارك الله فيك. إذن الصواب أن الجيشين كان سيصطلحان فيما بينهما، ولكن بعض الذين في قلوبهم مرض ألبوا القتال في الليل، ما يبعد هذا، ولكن الذين ألبوه من الجيش بمعنى أنه ليس من القوات. ونحن نطلب من الأخ خالد والأخ كمال أن يطلعون على ما ذكر على ما ذكرتم البارحة إن شاء الله. ثلاثة أسئلة. نعم نعم.
بعض الأخوة في الدرس السابق
نعم
أن بعض الخلفاء
الراشدين
صار في يوم عرفة.
نعم.
يقول النبي عمر رضي الله عنه أخبر بأنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يصم أحد منهم بعرفة.
نعم.
ذكره عنه.
أي وش الإشكال؟
الإشكال أحد الأخوة قال أنهم صاموا في عرفة.
ما سمعت أحد قال؟
ما سمعت
إنه صام في عرفة؟
إنه صام في عرفة
أحد الخلفاء؟
بعض الخلفاء الراشدين. وابن عمر يقول بأنهم ما صاموا.
والله هذا هو الظاهر، أن الرسول أعلن الفطرة أمام الناس، ما يمكن يصوم الخلفاء الراشدين. على كل حال هذه أسئلة ما هي يعني ذات أهمية. تسميع ولا درج جديد؟ طيب. بندر.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والسبت، ويحرم صوم العيدين ولو في فرق، وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، ولا يلزم في النفي، ولا قضاء فاسد إلا الحج. وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأوتاره آتي، وليلة 27 أبلغ، ويدعو فيها بما ورد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا ما يشرع صومه من الأيام والأشهر. قال المؤلف: وأفضله، أي أفضل صوم التطوع، صوم يوم وفطر يوم. ودليل ذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه قال لأصومن الليل لأصومن النهار ولا أفطر ولا أقومن الليل ولا أنام. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله: أنت الذي قلت كذا؟ قال: نعم. فأمره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم كذا صم كذا. قال: إن يطيق أفضل من ذلك. حتى قال له: صم يوما وأفطر يوما، فذلك أفضل الصيام صيام داود. وقال له في القيام: نم نصف الليل وقم ثلث الليل ونم سدس الليل، فذلك أفضل، وهو قيام داود. وذلك لأن هذا الصيام يعطي النفس بعض الحرية ويعطي البدن بعض القوة، لأنه يصوم يوما ويفطر يوما. وكذلك القيام، إذا نام نصف الليل ثم قام ثلثه ثم نام سدسه، فإن تعبه في القيام في قيام الثلث سوف يزول يا علي بنومه في السدس، فيقوم في أول النهار نشيطا. ولكن من هنا ولكن هذا مشروط، أي صوم يوم وفطر يوم، بما مشروط بما إذا لم يضيع ما أوجب الله عليه. فإن ضيع ما أوجب الله عليه كان هذا منهيا عنه، لأنه لا يمكن أن تضاعف فريضة من أجل نافلة. فلو فرض أن هذا الرجل إذا صام يوما وأفطر يوما تخلف عن الجماعة في المسجد لأنه يتعب في آخر النهار ولا يستطيع أن يصل إلى المسجد، فنقول له: لا تفعل، لأن إضاعة الواجب أعظم من إضاعة المستحب. هذا مستحب لا تأثم بتركه فاتركه. كذلك لو فرض أنه لو صام يوما وأفطر يوما انشغل بذلك عن مؤونة أهله الذين تلزمهم مؤونته، يعني انقطع عن البيع والشراء، انقطع عن العمل، فإننا نقول له: لا تفعل، لأن القيام بالواجب أهم من القيام بالتطوع. وقد التزم عبد الله بن عمر بذلك حتى كبر، فتمنى أنه قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم من كل شهر 3 أيام، حتى إنه اجتهد رضي الله عنه وصار يصوم 15 يوما متتابعة ويفطر 15 يوما متتابعة، ويرى أن هذا بدلا عن صيام يوم وإفطار يوم. لكن مع ذلك تمنى أن يكون قبل رخصة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونأخذ من هذا فائدة، وهي أن الإنسان لا يقيس نفسه في مستقبله على حاضره، فقد يكون الإنسان في أول العبادة نشيطا يرى نفسه أنه قادر، ثم بعد ذلك يلحقه الملل أو يلحقه ضعف وتعب ثم يندم. لهذا ينبغي للإنسان أن يكون عمله قصدا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مرشدا أمته، قال: اتلفوا من العمل ما تطيقون، يعني لا تكلفوا أنفسكم. وقال: القصد استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغ. وقال: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، المنبت الذي يسير ليلا ونهارا، فهذا لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فالإنسان ينبغي له أن يقدر المستقبل، لا يقول: أنا الآن نشيط مثلا بعمل كذا، مثلا يقول بغير القرآن وكذا وكذا من الأحاديث وزاد المستقنع وأغيب ألفيت بن مالك كلها أغيبها بأسبوع، هذا ما يصير. هذا أعطي نفسك حقها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكثير من الناس يكون عنده رغبة إما في العبادة أو طلب العلم أو غير ذلك، ثم بعد هذا يكسر. فالذي ينبغي للإنسان أن يخطط للمستقبل كما يخطط للحاضر. قال وأفطره صوم يوم وفطر يوم. وهذا وفي هذا الحديث دليل على أن يوم الجمعة صومه ليس بحرام، وأن صوم يوم السبت ليس بحرام، لأنه إذا صار يصوم يوما ويفطر يوما سوف يصادف الجمعة والسبت. نعم، لذلك يتبين أن صومهما ليس بحرام، وإلا لقال الرسول عليه الصلاة والسلام صوم يوما وأفطر يوما ما لم تصادف الجمعة والسبت. ثم قال ويكره إفراد رجب بالصوم، إفراد رجب بالصوم، يكره إفراد رجب بالصوم. لماذا؟ عللوا هذا بأنه من شعائر الجاهلية، وأن أهل الجاهلية هم الذين يعظمون هذا الشهر، وأما السنة فلم ترد في تعظيمه. ولهذا قالوا إن كل شيء، كل أحاديث تروى في فضل صومه أو الصلاة فيه فكذب باتفاق أهل العلم بالحديث. كل حديث يروى في فضل الصلاة أو الصوم في رجب فإنه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث. وقد ألف ابن حجر رحمه الله رسالة صغيرة تبين العجب فيما ورد في فضل رجب أو قوة في صوم رجب. وقوله يكره إفراد رجب يؤخذ منه أنه لو صامه مع غيره فلا يكره، وذلك لأنه إذا صام معه غيره لم يكن الصيام من أجل تخصيص رجب. يعني لو صام شعبان ورجب فلا بأس، لو صام جمادى الثاني ورجب فلا بأس، يكره إفراد رجب. والجمعة، الجمعة يكره إفراده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، وقال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام، يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. وقال لإحدى أمهات المؤمنين وقد وجدها صائمة يوم الجمعة أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فإن صامها مع غيرها لم يكره، لو صام الخميس والجمعة فلا بأس، أو الجمعة والسبت فلا بأس. فإن صامها وحدها لا للتخصيص، لكن لأنه وقت فراغ كرجل عامل يعمل كل أيام الأسبوع وليس له فراغ إلا يوم الجمعة، فهل يكره؟ نعم، عندي أن فيه تردد. إن نظرنا إلى ما رواه مسلم لا تخص يوم الجمعة بصيام، قلنا إن هذا لم يخصها. وإن نظرنا إلى حديث المرأة قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فإن هذا قد يؤخذ منه أنه يكره إفرادها وإن كان في الأيام الأخرى لا يستطيع، وقد لا يؤخذ منه فيقال أن قول رسول أصمت أمس أو تصومين غدا يدل على أنها قادرة على الصوم. فالحاصل أنه إذا أفرد يوم الجمعة بصوم لا لقصد الجمعة ولكن لأنه اليوم الذي يحصل فيه الفراغ، فالظاهر إن شاء الله أنه لا يكره وأنه لا بأس. وقوله والشك يعني يكره إفراد والسبت، نعم والسبت أيضا يكره إفراده، لأن وأما جمعه مع الجمعة فلا بأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم أتصومين غدا، فدل هذا على أن صومه مع الجمعة لا بأس به. وهذا هذه المسألة قد يلغز بها ويقال يومان إن أفرد أحدهما كره وإن اجتمعا فلا كراه، مع أن الذي يتبادر أن المكروه إذا ضم إلى مكروه نعم ازدادت الكراهة، لكن هذا إذا ضم المكروه إلى مكروه زالت الكراهة، وذلك لأن الكراهة إنما هي في الإفراد، فإذا صار الجمع فلا كراهة. إفراد يوم السبت ما الدليل على كراهته؟ الدليل يقول لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه، لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. ونحن إذا نظرنا إلى هذا الحديث وإلى ظاهر هذا الحديث قلنا إن صوم يوم السبت في النافلة منهي عنه سواء أفرده أو ضمه إلى يوم الجمعة أو إلى يوم الأحد، ولكن قال هذا النهي لنفرض أنه عام، فإذا ورد ما يدل على التخصيص وهو جواز صوم يوم السبت مع الجمعة كان مخصصاً لهذا العموم. وقد اختلف العلماء في هذا الحديث، فمنهم من قال إنه منسوخ، ومنهم من قال إنه ضعيف، ومنهم من قال إنه شاذ، ولكن يقال لا حاجة إلى هذا كله، الحديث لا بأس به، ولكن يحمل على ما إذا أفرده بدليل ما ثبت في الأحاديث الأخرى من أنه إذا ضم إليه يوم السبت فلا بأس به. فإذا قال قائل إذا ضم إليه يوم الجمعة فلا بأس به، فإذا قال قائل كيف تقولون تقتصرون على الكراهة مع النهي؟ قلنا نقتصر على الكراهة مع النهي لأنه لو كان النهي بالتحريم لم يزل التحريم بضمه إلى يوم آخر، فهذا يدل على أن النهي فيه خفيف بدليل أنه يصح صومه أو يجوز صومه مع ضمه إلى يوم آخر. وقوله يوم الشك يعني يكره صوم. والكلام الآن ما هو يوم الشك؟ قيل إن يوم الشك هو ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال كغيم وقطر. وقيل إن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء صحوا. وأيهما أقرب؟ الأول أقرب، لأنه إذا كانت السماء صحوا وتراء الناس هلالا ولم يروه لم يبقى عندهم شك أنه لم يهل. الشك يكون إذا كان هناك ما يمنع رؤية الهلال، ولكن لما كان فقهاؤنا رحمهم الله يرون أنه إذا كان ليلة الثلاثين يحول بين رؤية الهلال ما يمنع رؤيته فإنه يجب صومه، حملوا الشك على ما إذا كانت السماء صحوا. وهذه آفة في الحقيقة يلجأ إليها بعض العلماء، وسبب هذه الآفة أن الإنسان يعتقد قبل أن يستدل، وهذا خطأ. الواجب أن تجعل اعتقادك تابعا للدليل، فتستدل أولا ثم تعتقد ثانيا وتحكم بالثانية. فالصواب بلا شك أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال، وأما إذا كانت السماء صحوا فلا شك. بقي أن يقال هل صوم مكروه كما قال المؤلف أو محرم؟ نقول في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه محرم ومنهم من قال إنه مكروه. والصحيح أن صومه محرم إذا قصد به الاحتياط لرمضان، ودليل ذلك قول عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. وعلى هذا فإذا إذا صام يوم الشك احتياطا لرمضان فإن ذلك يكون حراما عليه، لأنه من نوع من التعدي لحدود الله، فإن الله يقول في كتابه فمن شهد منكم الشهر فليصم. والنبي ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ويحرم صوم العيدين لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، فقد ثبت عنه أنه نهى عن صوم يومي العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، وأجمع العلماء رحمهم الله على أن صومهما محرم، فلا يجوز الإنسان أن يصوم يوم العيد. ولكن لو أنه كان يوم العيد عندنا هنا وكان في شرق آسيا مثلا ليس يوم العيد، هل يحرم عليهم الصوم؟ إن قلتم لا يحرم أخطأتم، إن قلتم يحرم أخطأتم. أيضا نقول على رأي من يرى أنه إذا ثبتت الرؤية في مكان من الأرض بطريق شرعي فهي للجميع، يكون صوم الذين في شرق آسيا حراما، لأن هذا اليوم يوم عيد له. وإذا قلنا إن كل قوم لهم رؤيتهم وهم لم يروه ونحن رأيناه فإنه لا يحرم عليهم ويحرم علينا نحن. ويحرم صوم ولو في فرض، حتى لو كان في فرض فإنه يحرم أن يصوم يومي العيدين، حتى لو كان على الإنسان قضى من رمضان وقال أحب أن أبدأ بالقضاء من أول يوم من شوال، قلنا هذا حرام عليه. حتى لو فرض أنه نذر أن يصوم يوم الاثنين فصادف يوم العيد فإنه حرام عليه. قال وصيام أيام التشريق، يعني يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيهما أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فقولها أيام أكل وشرب يدل على أن هذه الأيام لا تصلح أن تكون أيام إمساك، وإنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله. وأيام التشريق 3 بعد يوم النحر، فهي 11 و12 و13، وهذه الأيام 3 تسمى أيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها اللحم، ومعنى يشرقونه أي يقددونه ثم ينشرونه في الشمس من أجل أن ييبس حتى لا يعفن ويفسد، فلهذا سميت أيام التشريق. قال إلا عن دم متعة وقران، يعني فيصح. كيف دم المتعة والقران؟ إذا حج الإنسان وكان متمتع، والمتمتع هو الذي يأتي بالعمرة أولا ثم يحل ويأتي بالحج بعد ذلك، فعليه الهدي، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. القارن كالمتمتع، وهو الذي يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك عمرة وحجة، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، فهو أيضا قارن وعليه الهدي، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع من الحج. دم المتعة والقران إذا لم يجدهما الحاج فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فمتى تبتدئ هذه الأيام 3؟ تبتدي من حين الإحرام بالعمرة حتى ولو كان قبل شهر ذي الحجة. إذا كان متمتعا وأحرم بالعمرة في آخر ذي القعدة وهو يعلم أنه لن يجد الهدي لأنه ليس معه دراهم، فله أن يصوم. فإن قيل كيف يصوم في العمرة والآية الكريمة يقول الله فيها ثلاثة في الحج، نقول لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخلت العمرة في الحج. متى ينتهي صوم هذه الثلاثة؟ ينتهي بآخر يوم من أيام التشريق. وعلى هذا فإذا لم يتيسر للإنسان أن يصوم قبل ذلك فإنه يصوم الأيام الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ودليل ذلك حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وقول الصحابي لم يرخص أو رخص لنا أو ما أشبه ذلك يعتبر مرفوعا حكما. قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطع. من دخل يعني شرع في فرض موسع فإنه يحرم عليه قطع ويلزمه إتمامه إلا لعذر شرعي. مثال ذلك رجل لما أذن لصلاة الظهر قام يصلي صلاة الظهر ثم أراد أن يقطع الصلاة ويصلي فيما بعد، فإنه لا يحل له ذلك مع أن الوقت موسع له إلى العصر، لكن لما شرع فيه صار لازما عليه فلا يحل له قطعه لوجوب المضي فيه، لأنه واجب شرع فيه وشروعه فيه يشبه النذر فيلزمه أن يتم. وإن دخل في فرض مؤقت مضيق حرم قطع من باب أولى، فلو دخل في الصلاة ولم يبق من الوقت إلا مقدار ركعات الصلاة حرم عليه القطع من باب أولى، لأنه إذا حرم القطع في الموسع ففي المضيق من باب أولى. طيب، لكن استثنينا ما إذا كان لضرورة مثل أن يشرع الإنسان في الصلاة ثم يضطر إلى قطعها لإطفاء حريق أو صد غرق أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال له أن يقطع الصلاة. وهل يجوز أن يقطع الفرض ليأتي بما هو أكمل مثل أن يشرع في الفريضة في الصلاة ثم يحس بجماعة دخلوا ليصلوا جماعة، فهل له أن يقطع الصلاة هنا من أجل أن يدخل في الجماعة؟ الجواب نعم، له ذلك، لأن هذا الرجل لم يعمد إلى معصية الله ورسوله بقطع الفريضة ولكنه قطعها ليأتي بها على وجه أكمل، فهو لمصلحة الصلاة في الواقع. فلهذا قال العلماء في مثل هذا الحال له أن يقطعها إلى ما هو أفضل. وربما يستدل لذلك في قصة الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة وقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين في بيت المقدس، أو قال أن أصلي في بيت المقدس، قال صلها، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فقال شأنك، يعني أنا أفتيتك بأنه يجوز أن تصلي في مكة وإذا أصرت على أن تصلي هناك فشأنك، أي فالزم شأنك أو فالأمر شأنك وأمرك. فهنا أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي في مكة، لماذا؟ لأنها أفضل. وإن كان ذهابه إلى بيت المقدس فيه نوع من المشقة والتعب ولكن لا يتقصد الإنسان التعب في العبادة. تقصد التعب في العبادة قد لا يكون فيه أجر، لكن إذا كانت العبادة لا تأتي إلا بتعب كانت أفضل. وهذه نقطة ينبغي الإنسان يتنبه لها، وهي: هل تقصد التعب في العبادة أفضل أم الراحة؟ الجواب: الراحة أفضل، لكن لو كانت العبادة لا تأتي إلا بتعب كانت المشقة والتعب أفضل، فيها أجر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرفع الله به الخطايا، فيما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا، قال: إصباغ الوضوء على المكاره. لكن لا نقول للإنسان إذا كان يمكنك أن تسخن الماء فالأفضل أن تذهب إلى الماء الثلج وتتوضأ به، لا نقول هذا، ما دام الله يسر عليك فيسر على نفسك. الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي في مكة حتى ألح عليه فقال شعلي. قال المؤلف رحمه الله: ولا يلزم في النفل، يعني لا يلزم الإتمام في النفل، في النفل. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قالوا: نعم عندنا حيس. قال: أريني. يقول لعائشة: فلقد أصبحت صائما، فأردت إياه فأكل. وهذا الصوم نفل، فقطعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأكل. فدل هذا على أن النفل أمره واسع للإنسان أن يقطعه، ولكن العلماء يقولون لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح، لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح. واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام انتقده لترك قيام الليل، فكيف بمن تلبس بالنافلة يكون انتقاده إذا تركها من باب أولى. ولهذا نقول للإنسان إذا شرع في النافلة لا تقطع إلا لغرض صحيح. وهل من الغرض إذا دخل في الصلاة فنادته أمه، هل من الغرض الصحيح أن يرد عليها فيقطع الصلاة؟ نافلة. نعم، مطلقا أو في التفصيل؟ نعم. طيب، نقول في التفصيل: إذا كانت الأم إذا علمت أنه في صلاة لا ترضى أن يقطعها، وأحب إليها أن لا يقطعها وأن يمضي في صلاته ولا يؤثر عليها شيئا ولا يكون في قلبها شيء عليه، فهنا لا يقطعها. لأن ربما لو قطعها مثلا، لو قطع الصلاة وقال لأمي قطعت الصلاة من أجله، قالت: ليش تكره؟ هذا لا نقول اقطع الصلاة. أما إذا كانت ممن لا يعذر في مثل هذه الحال، لأن بعض النساء بل بعض الآباء لا يعذر في مثل هذه الحال، ففي هذه الحال نقول اقطعها. طيب، لو ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا السؤال لو ناداه الرسول نقول: أما هذه المسألة الآن فلا تبد، لكن مسألة يعني فرضها نظريا وعلميا نقول يجب عليه أن يقطع الصلاة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لكن لو قال قائل إن الآية فيها إذا دعاكم لما يحييكم، فلا بد أن نعلم أنه دعانا لشيء ينفعنا. فالجواب أن هذا القيد ليس قيد احتراز، ولكنه قيد لبيان الواقع، فإن الله ورسوله لا يدعواننا إلا لما فيه حياتنا.
ويحرم صوم العيدين ولو في فرض. يعني هذه إشارة إلى خلاف في صيام العيدين.
ما أدري هل فيها خلاف أو رفع توهم. أو رفع توهم.
يعني في استناد.
لئلا يقول قائل إذا كان فرضا فهذا واجب عارضه محرم. توهم. إمداد. صوم أعياد الكفار. صوم أعياد الكفار اختلف فيه الفقهاء. منهم من قال إنه يكره أن يصوم يوم عيد الكفار لأن هذا يعطي الكفار قوة ويقول هؤلاء المسلمون عظموا عيدنا فصاموه، وهذا أصح. ومنهم من قال بل لا يكره لأن الصوم ضد الفطر، والفطر فرح وسرور، فكأنه يقول أنتم أيها الكفار تبتهجون بهذا اليوم بالأكل والشرب والحلوى وما أشبه ذلك، ونحن نقابلكم بالصوم والإمساك. لكن الأولى أن يقال بالكراهة، وأن لا نعبأ بالكفار وأعيادهم. يعني ينبغي بل يجب علينا أن لا نهتم بأعيادهم، اللهم إلا أن نحذر السفهاء الذين يعظمون أعياد الكفار ويتبادلون هدايا بينهم في أعيادهم، فهذا لا بأس.
إذا كان الإنسان يصلي وقيل حي على الجهاد.
إيه نعم، هذه يمكن يصلي ويمشي، ما هي مشكلة.
يعني لا حي على الجهاد، لا نركب
يلحقهم. إذا كان فرض كفاية، يقطع. لا، أو فرض عين، مثل يعرف أن هذا الرجل يعرف من السلاح والعمل بالسلاح ما لا يعرف غيره فيجب عليه. نعم.
شيخ بارك الله فيك، ذكرتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الصيام صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما.
نعم.
وكذلك يوجد حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم فيه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يصوم الاثنين والخميس.
نعم.
فما الذي ترجحونه بارك الله فيكم بالنسبة للمسلم؟
ليش؟
بالنسبة للمسلم يعني.
نعم.
يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يعني السنة الفعلية يعني يصوم الاثنين والخميس، أم يصوم يوما بعد يوم؟
لا، يصوم يوما ويفطر يوما.
ثم ما رأيكم قول من يقول بأن حتى الحديث الثاني عائد إلى الأول، بمعنى أن من صام يوما وأفطر يوما فمصيره إلى أن يصوم الاثنين والخميس فقط، لأن الجمعة منهي عنها إفرادها، وكذلك منهي عن إفراد السبت.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة،
لا ما أصلي،
نسأل الله أن يلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.